أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 23، النجش حرام. الظاهر هو وجود اختلاف في كل من موضوع هذه المسألة وحكم هذه المسألة. موضوع هذه المسألة يوجد اختلاف في، وذلك لأنهم اختلفوا في تحديد المراد من النجاس، والمنشأ الاختلاف واختلاف كلمات اللغويين على الظاهر في تفسير النجاس. التفسير المعروف للنجاس هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها لأجل أن يسمعه الغير فيزيد لزيادته. هذا هو التفسير المعروف للنجاس، سواء تواطأ مع البائع على هذا العمل أو لم يتواطأ مع البائع على هذا العمل، أيضا على اختلاف في ذلك. فبعضهم اشترط في النجس المواطأة وبعضهم لم يشترط المواطأة. مع ماذا؟ مع البائع. التفسير الآخر للنجس هو أن يمدح الإنسان السلعة بأجل أن يرغب فيها الغير ويشتريها بأزيد من ثمنها. هنا أيضا اختلفوا في أنه هل هذا المدح الذي يحقق مفهوم النجاس يشترط فيه المواطاة مع البائع أو لا، هو أعم من حصول حالة المواطاة وعدم حصولها. ومن الواضح وجود فرق كبير جدا بين المعنيين. المعنى الأول، النجش يتحقق بمجرد زيادة السلعة، زيادة قيمة السلعة، لا لأجل شرائها وإنما لأجل أن يسمعه المشتري فيرغب في الزيادة، فيرغب في السلعة ويشتريها بالزائد. بينما بحسب المعنى الثاني، النجش هو عبارة عن مدح السلعة، مبالغة في مدحها، ومدحها بشكل بحيث يرغب المشتري في ماذا؟ في شرائها بالسعر الذي يطلبه البائع. إذن هناك اختلاف في تحديد مفهوم والمسألة. أما بالنسبة إلى الحكم، المصنف ذكر عدة أدلة يمكن أن يستدل بها على حرمة النجاس. الدليل الأول هو عبارة عن القبح العقلي بدعوى أن النجس قبيح بحكم العاقل فيكون حراما شرعا. وعلل القبح العقلي باعتباره غشا، وباعتباره إضرارا بالغير، وباعتباره تلبيسا على الغير. هذه العناوين كأنها توجب أن يحكم العاقل بقبح النجس فيكون حراما. هذا هو الدليل الأول. هنا ناقشوا في هذا الحكم، قالوا بأن النجس إذا تحقق فيه مفهوم الغش والتلبيس لا إشكال في كونه حرام من جهة الغش والتلبيس، لكنه الظاهر أن مفهوم النجس لا يلازم الغش والتلبيس دائما، لأن الغش إنما يكون محرم في المعاملة. الغش يكون محرم فيما إذا تعقدته المعاملة ووقعت المعاملة وتحقق فيها الغش، حينئذ يكون هذا غشا محرما بحسب الأدلة، وإلا كل غش ليس محرما. كنا تقدم في المحل في تلك المسألة قلنا أن كل غش ليس محرما. الغش هو عبارة عن إظهار صفات ليست موجودة في الشيء حقيقة، وهذا هذا ليس محرما. ولذا قلنا أن من يظهر في بيته صفات ليست موجودة حقيقة لا يكون قد عمل محرما، لأنه لن يغش في معاملة. المحرم هو الغش في المعاملة. حينئذ المناقشة تقول بأنه إذا فرضنا تحقق مفهوم الغش المحرم بالأدلة في هذا النجاس، حينئذ يكون محرما من جهة الغش. لكن إذا فرضنا عدم تحقق ذلك، بأن فرضنا أن شخصا تواطأ مع البائع وزاد في السلعة لأجل أن يسمعه الغير ويزيد في تلك السلعة، لكن المشتري لم ينخدع بهذه الخدعة فلم يشتري السلعة. هل فعل هذا محرما أو لا؟ هذا محل كلامنا، واضح. هنا لا يمكن أن نقول بأنه فعل محرما لأنه غش ولم يغش، غش محرما لم يغش، لأن الأدلة لم تدل على تحريم الغش مطلقا، وإنما دلت على تحريم الغش في المعاملة. فالمعاملة إذا لم تتعقب هذا العمل لا يصدق الغش المحرم، فلا يمكن أن نلتزم بأن النجس في المقام يكون محرما لأجل الغش والتلبيس. وأما مسألة الإضرار هو أن النجس يكون قبيحا عقلا لأن فيه إضرار على المشتري، فقالوا بأن هذا الإضرار ليس واضحا، لأنه ليس كل إضرار محرم. الإضرار الذي يقدم عليه الإنسان باختياره هذا ليس من الواضح أنه يكون محرما. مضافا إلى أنه قد نفترض عدم تحقق الإضرار، نفس الكلام الذي قلناه في الغش يمكن أن يقال في الإضرار. ليست هناك ملازمة دائمية بين النجس وبين شنو؟ وبين الإضرار. في نفس المثال السابق إذا فرضنا أن المشتري لم تنطلي عليه الخدعة ولم يشتري السلعة، ليس هناك إضرار. لا يمكن أن نقول أن عمل الناجس حرام. لماذا حرام؟ لأنه أضر بغيره، لم يضر بغيره، لأن الغير لم يقدم على الشراء، لأن الغير لم يشتري السلعة بتلك القيمة التي أراد أن يبيعها البائع. إما أن لم يشتري السلعة أصلا أو اشترى السلعة بقيمة سوقية متعارفة، لا يكون هناك إضرار. إذن لا يمكن أن نستدل على تحريم النجش مطلقاً بأن فيه ماذا؟ بأن فيه إضرار على الغير. إذن هذا الدليل الأول مناقش فيه. الدليل الثاني هو عبارة عن التمسك بالروايات التي استدل بها في المقام، والروايات هي عبارة عن الرواية المروية من أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن الناجش والمنجيش له. والرواية الثانية هي الرواية المروية عنه أيضا صلى الله عليه وآله وهو قوله ولا تناجسوا، النهي عن التناجس. هذه الروايتان، هاتان الروايتان استدل بهما على التحريم في المقام. بقطع النظر عن المناقشات السندية في هاتين الروايتين يقع الكلام أن هاتان الروايتان هل تدلان على تحريم النجس بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، مع المواطئة أو بدون المواطئة؟ هذا ما لم يدخل في تفاصيله المصنف، وإن كان يشير إلى مختار في المقام وهو أن هذه الروايات تدل على تحريم النجس بالمعنى الأول، واضح. لكن على الظاهر أنه يختار أنها تدل عليه مطلقا، يعني مع المواطئة وبدون المواطئة. ويستشكل المصنف في تحريم النجس بالمعنى الثاني، يعني في مدح السلعة، واضح. والظاهر أن المصنف كأنه يريد أن يقول أن القدر المتيقن من مراد من النجس هو المعنى الأول، وإنما الكلام أنه هل يعم المعنى الثاني أو شنو أو لا. هكذا يظهر من كلمات بعضهم أن النجس قطعا يشمل ما ذا المعنى الأول وهو الزيادة في سعر السلعة لأجل أن يرغب فيها الغير ويشتريها بالسعر الأعلى، هذا القدر متيقن من معنى النجس. لكن هل يشمل النجس مدح السلعة لهذا الغرض أو لا؟ واضح، هذا محل كلام. إذن الروايات قطعا تدلان على ماذا؟ على تحريم النجس بالمعنى الأول. وأما المعنى الثاني، بحسب الظاهر أنه لا يمكن الالتزام، يقول المصنف، بتحريمه، وإن كان يمكن الالتزام بكراهته، لكنه ليس محرما. والسر في ذلك هو أن مدح السلعة إما أن يكون مدحا لها بما هو فيها، أو يكون مدحا لها بما هو ليس شنو؟ ليس فيها. إذا كان مدحا للسلعة بما هو ليس فيها فحينئذ هذا يكون محرما من جهة الكذب لا من جهة النجاش، لأنه كذب حرام فيكون محرما. وأما إذا مدحها بما هو فيها لكن بشيء من المبالغة، واضح، وكان غرضه ترغيب المشتري لشراء هذه السلعة بالسعر الأعلى، الظاهر أن هذا لا يمكن التزام بتحريمه، لأن المبالغة جائزة كما تقدم سابقا. واضح؟ ذكر الصفات الموجودة في الشيء لكن بشيء من المبالغة والتعظيم والتبجيل هذا ليس محرما. فإذا لم يكن محرما إذا لا وجه للالتزام بأن مدح السلعة بشيء من المبالغة لأجل أن يرغب فيها الغير هذا يكون من الأعمال المحرمة. نعم لو ثبت أن النجاش الوارث الروايات هذا العنوان يشمل هذا المعنى حينئذ نضطر إلى ماذا؟ الالتزام بماذا؟ بتحريمه، لأن الدليل دل على تحريمه. لكن إذا شمله النجاش، إذا شمله مفهوم النجاش ومعنى النجاش لغتان، لكننا قلنا بأنه ليس من الواضح أن النجاش يشمل مدح السلعة، وإنما القدر المتيقن من النجاش هو الزيادة في قيمة السلعة لهذا الغرض. فإذن إذا طرحنا النجس بالمعنى الأول المصنف يرى أن الأدلة وافية لإثبات تحريمه، وأما إذا طرحناه بالمعنى الثاني فالأدلة لا تفي لإثبات ماذا؟ لإثبات تحريمه، وإن كان يمكن الالتزام بكراهته. غير موجودة، لكن بشيء مكذب هذا يكون، هذا يكون بهذا الفعل ما له علاقة بالنجس، يكون محرم من جهة الفعل. واضح؟ لكن إذا مدحها بما هو فيها لكن بشيء من المبالغة يقول هذا لا يمكن التزام بتحريم، لا دليل على تحريم. قد يتيقن هذا أيضا من كلمات اللغويين أن النجاس قد يتيقن من هذا، وأن الخلاف أنه هل يشمل مدح السلعة أو لا. هناك ملاحظة لا بأس بالإشارة إليها، وهي أن بعض المحققين ذكر بأن الأدلة لا تناجشوا ولعن الله الناجش والمنجوش له لا يثبت إلا تحريم النجس في صورة المواطاة مع ماذا؟ مع البايع. وأما في صورة عدم المواطاة فالظاهر أن هذه الأدلة لا تثبت التحريم، والظاهر أن منشأ هذا من رواية اللعن هو لعن المنجوس له. المنجوس له من هو؟ هو البايع. واضح؟ وهذا اللعن لا يستحقه إلا إذا تواطأ مع الناجس في إغراء المشتري بشراء السلعة بالسعر الأعلى، في توريطه لكي يشتري السلعة بالسعر الأعلى. وأما إذا لم يتواطأ مع المشتري أصلا، مع الناجس أصلا، بل لم يعلم بأنه ما غرضه، كيف تكلم معه بهذا الشيء، زاد في السلعة أن غرضه ليس هو الشراء وإنما غرض توريط المشتري، فإذن اللعن لا معنى لي أن توجه عليه. إذن هذا الدليل إذا استدللنا به على التحريم هو لا يحرم النجس إلا في صورة شنو؟ المواطاة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. لا تناجش أيضا من هذا القبيل، لأن التناجش هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن التفاعل، وهي حال قائمة بين طرفين. لا تناجشوا يعني كأنه قال لا تتواطؤوا على التناجش، هيك كأنه لا تناجشوا، هاي حالة قائمة بين الناجش واضح والمنجوش له وهو منه البايع. وهذا لا يكون إلا في حالة المواطأة، لأنه في حالة عدم العلم ما في تفاعل، ما في حالة قائمة بين طرفين، وإنما في حالة قائمة في طرف واحد وهو منه وهو الناجش. فإذا بل إيه؟ نحن ما الرواية تقول لا تناجش، يعني لا تأتي بعمل قائم بطرفين، هذا لا يكون إلا في حالة المواطاة. تلعنهما معا، الرواية مدلول الرواية بأدلة أخرى حرم ذات الشكل. هاي الرواية من السنة، هاي الرواية من السنة، لأن الرواية الأخرى يمكن السنة. اللعن لعن الناجس والمنجوس له، هذا لا يكون إلا في حالة التواطؤ. هكذا قال على كل حال. الثالثة والعشرون النجس بالنون المفتوحة والجيم الساكنة النجس أو المفتوحة النجس حرام. طبعا النجس يكون مصدر والنجس يكون اسم مصدر، ما هو تعارف التفرقة بينهما. حرام لماذا؟ لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى. طبعا أنا كمان أبهم من ناحية سندية، من ناحية السندية في هاتين الروايتين هما ضعيفا السند، لكن المصنف يدعي أن جبار ضعف السند الموجود فيهما بالإجماع منقول. هذا الإجماع المنقول نقله العلامة في المنتهى وصاحب جامع المقاصد المحقق الكرتي، نقل هذا الإجماع. إجماع على ماذا؟ إجماع على تحريم النجس. فكأن الإجماع المنقول على تحريم النجس يكون ماذا؟ جابر للضعف السند الموجود في هاتين الروايتين. دليل هو بعد أحسن هذا لا يكون جابر للضعف السند، يعني يكون عمل، يكون عمل بالرواية يجبر ضعف السند، هو المقصود. يعني على الخلاف يعني إجماع المنقول حجة أو لا؟ إذا قلنا بأن الإجماع المنقول حجة وفرضنا أن هذا الإجماع على تحريم النجس مستند إلى هاتين الروايتين، هذا باب أولى أن يكون جابر علما لضعف سند هاتين الروايتين، وإلا لماذا سند إلى هاتين الروايتين مع بعضهما سندان؟ هذه روايات مرسلة واضحة السقوط واضحة عدم الاعتبار، إذا لماذا السند إليهما؟ لابد أنهم استندوا إليهما لأنهم يرون أنهما من الروايات الصحيحة، فيجبر الضعف السند. بناء على هذا طبعا مثلا مع النقاش لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد، هاي عن جامع المقاصد متعلق بالإجماع المنقول، يعني الذي ينقل الإجماع من هو جامع المقاصد والمنتهى من لعن الناجس، هل جامع المنقول متعلق بيه لما في النبوي، لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول اللي نخلص عن جامع المقاصد والمنتهى من لعن الناجس والمنجوس لا، وقوله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى ولا تناجسوا، ويدل على قبحه العاقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار، هذا يدل في التحريم. وهو الموضوع وهو أي النجس أو النجس كما عن جماعة أن يزيل الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع على رأي بعضهم، أو لا مع شرطها أو لا بشرطها، يعني مطلقا يتحقق النجس لا بشرطها، كما حكي عن بعضين حكي عن بعض دين متعلقة يعني لا بشرطها، واضح؟ إما مع شرط المواطاة أو لا بشرط المواطاة مطلقا يتحقق النجس. لا ها لا هذا التفسير ذكر سابقا كما عن جماعة، تفسير كما عن جماعة ذكر سابقا للتفسير، كما عن بعضين كما حكي عن بعض يعني لا مع المواطاة، وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها لمواطاة بينه وبين البائع أو لا معها، واضح؟ أو لا مع المواطاة. يقول المصنف وحرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل، وحكي الكراهة عن بعض، قلنا يحتاج إلى دليل بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأدلة مو واضح أنه الشملة أولا، وثانيا هو العمل في حد نفسه على الظاهر أنه ليس محرما، ومدح السلع ومدح السلع لم يفعل حراما، وحتى بالعنوان الأول زيادة بقطع النظر عن الأدلة، بالعنوان الأول زيادة السلعة قيمة السلعة لغرض أن يتورط الغير، فهذا العنوان الأول شنو الشيء اللي يحرمه؟ يعني لولا أن الأدلة تقول لعن الله الناجس أو لا تناجسوه وأمثال ذلك بالأدلة بالعنوان الأولي هم قد يمكن التزام هذا بعد التحريم، وإنما التزمنا بتحريمه لأن الأدلة دلت على تحريمه، واضح؟ فإذا فرضنا أن الأدلة تقصر عن الشمول للمعنى الثاني وين سمي نجسا؟ هو مقتضى الأصل الأولي هو عدم تحريمه. المسألة الرابعة والعشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة، وهي نقل قول الغير إلى المقول فيه، ينقل قول زيد إلى منه؟ إلى عمرو اللي يتكلم عليه زيد، إلى المقول فيه كان يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا، هذه النميمة متعارف معناها مواضع. قيل هي من نم الحديث من باب قتل وضرب، أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. ظاهر أن الضمير في به يعود إلى الحديث، يعني سعى بالحديث لأجل أن يوقع فتنة أو يوقع شنو وحشة. ظاهر أن الضمير في به يعود إلى الحديث، سعى بالحديث لإيقاع فتنة أو وحشة، وهي من الكبائر. هذا يشنني مطلقا، يعني حتى اذا كان يمدحه طبعا ما نقصد بها فاذا الذان الذان فقصد ايقاع الفتنة، يعني في هذا التعريف يقصد ايقاع الفتنة في هذا التعريف اللي بالنسبة الى القيل. وقيل هي من نم الحديث من باب قتل وضرب، اي سعى به لايقاع فتنة او وحشة، وهي من الكبائر. قال الله تعالى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. هذه النميمه. المصنف في البدايه قال بانها محرمه بالادله الاربعه، والظاهر انه لم يستشكل احد في تحريمها لقيام الاجماع على تحريمها ودلاله الادله من الروايات والايات الشريفه. ويكفي من الآيات قوله تعالى هماز مشاء بنميم، حيث تفسر بأنه هو عبارة عن الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر لغرض الفتنة وأمثال ذلك، الذي ينقل أقوال الناس إلى غيرهم لغرض الفتنة. بل استدل بآيات أخرى من قبيل هذه الآية الشريفة التي ذكرها المصنف، وهي أنه يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بدعوى أن النمام قاطع لما أمر الله به أن يوصل. واضح، لأنه أمر بأن يوصل بأن يوقع التوادد والمحبة بين المؤمنين وبين الناس، هو قطع هذا الذي أمر به أن يوصل، فأوقع الشحناء والبغضاء والفتنة فيما بينهم بدل المحبة والتوادد، فيكون مشمول للآية. الاستدلال بهذه الفقرة من الآية ناقشوا فيه بحق، وقالوا بأن الآية ليست ناظرة إلى النمام أصلا، الآية على الظاهر ناظرة إلى الشخص الذي أمر بوصل شيئين، إذا قطعه يكون مشمول للآية. إذن الآية تشمل الإنسان الذي يقطع شيء أمر بماذا؟ أمر بوصله. صريح الآية هو هذا، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وظاهر الأمر بمقتضى على الظاهر هو الوجوب، ظاهر في الوجوب، يعني الأمور التي يجب على الإنسان أن يصلها ويحافظ على هذا الرابط، إذا قطعه يكون مشمول للآية. ومن هنا فسرت الآية بصلة الرحم، فسرت الآية بقطع ماذا؟ بقطع الرحم، لأن الإنسان والمسلم مأمور بصلة ماذا؟ رحمه، من الأمور الواجبة صلة الرحم، فإذا قطع الرحم حينئذ يكون مشمول للآية. واضح. فسرت تفسيرات أخرى بحب النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم، لأن المسلمين أمروا بمحبتهم وبصلتهم، فإذا قطعوها يكون قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل. ومن الواضح بأن هذا المعنى من الصعب جدا تطبيقه على النمام إلا بنحو من التجوزات، لأن النمام لم يأمر بصلة شيئا، وأمرا وجوبيا لم يأمر بأن يوقع التحابب مثلا والكذا بين المسلمين، حتى نقول إذا أوقع بدل ذلك شيء يكون قد قطع ما أمر الله به أن يوصل. تطبيقها على النمام مشكل. الدليل الآخر أو الثالث، قلنا الآيات الآية الأولية وهي الآية والآية الثالثة، ويفسدون في الأرض، قالوا بأن النمام مفسد في الأرض، فيكون فإذا كان مو يفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض نفس الآية. قالوا أن النمام مفسد ويوجب وقوع الفتنة بين الناس والفساد في الأرض، فيكون مشمول للآية الشريفة فيكون ما فعله محرما. هذا أيضا ناقشوا فيه بأنه هذا أخف من المدعى، لأننا لا نتكلم في خصوص النميمة التي يتعقبها شنو الفساد في الأرض. لا، لو فرضنا أن نميمة لم توقع الفساد في الأرض، نمام نمى لكن لم يوقع الفساد في الأرض، لأن كان المنقول إليه الكلام رجلا عاقلا حكيما لم يرتب أثر على ذلك شنو على ذلك الكلام أصلا. وهذا لا يثبت على النمام أنه ماذا مفسد في الأرض. هكذا ناقشوا في دلالة الرواية الثالثة علينا على تحريم عمل النمام، لكن هذا لا المناقشات علمية في الحقيقة لا يؤثر على النتيجة شيء بشيء، لأن حرمة النميمة من الأمور المسلمة بلا إشكال، بل أكثر من هذا المصنف يقول هي من الكبائر. والسر في ذلك هو الميزان اللي طبقناه سابقا لتشخيص أن الذنب من الكبائر اللي يعتمد عليه المصنف، وهو أنه قد توعد على ذلك الذنب على النميمة لماذا؟ بالعقاب وبالنار وبجهنم، وهذا يكون ميزان لمعرفة أن هذا الذنب من الكبائر. قال بل هي من الكبائر. قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنمام قاطع لما أمر الله بصلته. بصلته ماذا؟ لابد من إيقاع التوادد والمحبة بين الناس، لابد هذا نقوله. يحفظ غيبتنا، غيبة المتكلم يعني؟ يعني غيبة يدخل في هذا الغيبة؟ السيد الإشارة له. ومفسد قيل، يقول المصنف، وهي المراد بقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. هي آية أخرى جديدة، أن المراد من الفتنة في قوله والفتنة أكبر من القتل هي شنو؟ هي النميمة، كما هو المتعارف في استدلال العام بهذه الآية، يقولون بأن المراد من الفتنة شنو؟ يعني النميمة. عوام التشريع بهذه الآية على أن النميمة محرمة. الظاهر أن المصنف نسب عودة في استدلال بهذه الآية إلى القيل لتضعيف الاستدلال بها، لأن الظاهر أن المراد من الفتنة في الآية هو الشرك. أن المراد من الفتنة في الآية هو الشرك، وإنما عبر عن الشرك بالفتنة لأنه يأتي من الحلال. ومراجعة سياق الآيات التي قبل هذه الآية وبعدها يكون واضح جدا في أن المراد من الفتنة هو الشرك، لأن هذه الآية واردة وين؟ واردة في بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بقتل المشركين في المسجد الحرام. كأن المشركين اعترضوا بأنه كيف يسوغ القتل في الأشهر الحرم في المسجد الحرام وهو شيء مستنكر بنظر المشركين. واضح؟ الله سبحانه وتعالى بيّن للنبي والمسلمين بأن ما عليه المشركون من الشرك هذا أشد من القتل في ماذا؟ في المسجد الحرام وفي الشهر الحرام. واضح؟ فالمشرك ما عليه من الشرك، ما عليه من الكفر، هذا شيء أشد مراتب من ماذا؟ من قتل المشرك في ماذا؟ من انتهاك حرمة المسجد الحرام، من انتهاك حرمة الأشهر الأربعة المحرمة. الكفر أكبر وأشد وأعظم من ماذا؟ من انتهاك حرمة الشهر الحرام في البلد الحرام. الفتنة أكبر من القتل، الفتنة عن الشرك. فإذا بناء على هذا التفسير النهاية تكون أجنبية عن محل الكلام. فتنوهم لعلهم عذبوهم، يعني غالبا الفتنة في القرآن الشريف يطلق على التعذيب. واضح؟ ها؟ الابتلاء والتعذيب والهذا اللي ما يكون من مصاديق الابتلاء والفتنة. قال وقد تقدم في باب السحر فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر أن من أكبر السحر النميمة، يفرق فيها بين المتحابين أو بين المتحابين. من أكبر السحر النميمة، وحيث أن السحر محرم فالنميمة تكون أيضا محرمة لأنها من أكبر السحر. وعن عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في نميمة بين الاثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، وعدم دخول الجنة لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون من جهة ارتكاب لهذا الإثم، ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما ورد في حرمة الغيبة. هذا من الأدلة المهمة في المقام، ولأنه يمكن الاستدلال بأدلة تحريم الغيبة على تحريم شنو؟ على تحريم الفتنة، لكن بشرط، وهذا الشرط هو أن نفترض بأن القائل الذي ينقل النمام كلامه إلى المقول فيه يكره إظهار كلامه بالنسبة إلنا عند المقول فيه. إذا كره إظهار كلامه عند المقول فيه فالنمام يكون قد فعل لمحرم. لماذا؟ لأنه أتك عرض مؤمن، لأنه اختاب مؤمنا. اختاب ماذا؟ اختاب المتكلم، لأن المتكلم قال شيئا مستورا بينه وبين القائل. افرض تكب ذنبا، لكن ارتكب ذنبا مستورا، افشاء هذا الذنب واظهار هذا الذنب بشخص يكره صاحب الذنب افشاء واظهار الغير يعتبر غيبة، فتدل على حرمتها جميع الادلة الدالة على تحريم ماذا؟ على تحريم الغيبة. وبناء على هذا النمام اذا ارتكب هذا الفعل يكون قد ارتكب لذنبين، ارتكب للغيبة وارتكب المن للنميمة، فيكون مستحقا المن لعقابه. قال: ويدل على حرمتها حرمة النميمة مع كراهة المقول عنه بهذا الشرط، وإلا إذا لم يكره لا يكون شنو؟ لا تكون غيبة. بناء على بعض التعريفات الغيبة، ليش؟ أن الغيبة إظهار الشيء الذي يكرهه الإنسان، أما الشيء الذي لا يكره إظهاره ذكره لا يكون غيبة. مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول شنو فيه، يكره ذات الشخص يكره أن يظهر قوله وكلامه عند المقول فيه. جميع هاي فاعل شنو؟ يدل، ويدل على حرمة النميمة جميع ما دل على حرمة الغيبة، ويتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد. هذه القضية واضحة، أن عقوبة النميمة تتفاوت بتفاوت ما يترتب على النميمة من ماذا؟ من المفاسد. والسر هو هذا، أن النميمة ليست محرمة لأجل ذاتها، وإنما هي محرمة لأجل ما يترتب عليها من المفاسد. بل دائما هي بها مفاسد، كيف ترى؟ دائما هي بحسب الفرض، لأن الشارع إنما حرمها لأنها فيها مفسدة، لأن الشارع لا يحرم شيء إلا بماذا؟ إلا إذا فرضنا أن فيه ماذا؟ مفسدة، ولو كانت هذه المفسدة مفسدة عادية، مفسدة جزئية جدا، لكنها توجب التحريم. غاية الأمر أن المفاسد المترتبة على النميمة تختلف شدة وضعفا، العقوبة أيضا تختلف باختلاف المفاسد المترتبة على النميمة، وهذا الشيء يساعد عليه الاعتبار أيضا، اعتبار الإنسان أيضا يساعد على هذا الذي يوقع الفتنة والنميمة بين شخصين. طبعا هذا ذنبه وعقوبته تختلف عن من يوقع الفتنة بين أمتين من المسلمين، بين طائفتين من المسلمين. الذي يوقع الفتنة بين طائفتين طبعا بالوجدان أن عقوبته وذنبه يكون أكبر ممن يوقع الفتنة والنميمة بين شخصين عاديين. وقيل أن حد النميمة بالمعنى الأعم، قيل أن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه، يعني ما يكره المنقول عنه شنو؟ كشفه. لا، كشف ما يكره كشفه، ما يكره الشيء الذي يكره كشفه عادة، سواء كرهه المنقول عنه بأن كان الكاره هو المنقول عنه، أو المنقول إليه كرهه. منقول إليه في بعض الأحيان يكره شنو؟ كلام النمام. هاي اثنين، منقول إليه أو كرهه ثالث، المهم في النميمه هو ان ينقل كلاما مكروها من قبل احد. قال لي يكره نقل هذا الكلام منه، وتاره الفرض هو المنقول عنه يعني المتكلم القائل، وتاره الفرض هو المنقول اليه، وتاره الفرض شنو الشخص ثالث مستقل. الكلام الذي يكره من قبل احد هذا هو النميمه، نقله يكون نميمه. انكره ثالث تفعل التعميم، وسواء كان الكشف بالقول ام بغيره من الكنايه من الكتابه والرمز والايماء، كل هذا يشمل النميمه. وسواء كان المنقول من الاعمال ام من الاقوال، قول كان او كان شنو عمل، مره يقول له فلان هيك قال بيك، ومره يقول له لا فلان فعل الفعل الفلاني، واضح؟ هذا ايضا يكون نميمة. وسواء كان ذلك عيبا ونقصا على المنقول عنه ام لا، لا لا يكون عيبا ولا نقصا، ايضا يكون نميمة. في بعض الاحيان ينقل شيء هو عيب على المنقول عليه عنه ونقص، يعاد مرة لا ينقل واحد نقصا، واضح؟ اذا هي دل بانه فلان قال بأنك مثلا كذا، طب هل هذا نقص عن المنقول عنه؟ ليس نقص عن المنقول عنه، واضح؟ مرة يقول له فلان فعل فعلا هو عيب عن المنقول عنه، ومرة لا يقول فعل فعلا أو قال قولا لا يعد عيبا بالنسبة إلى المنقول عنه. على جميع التقادير النميمة تكون صادقة. طبعا النميمة بهذه التوسعة لابد من افتراض أنها نميمة بالمعنى العام. فإذا يقول المصنف قيل بأن النميمة بالمعنى الأعام هي عبارة عن كشف الشيء الذي يكره كشفه، أعم من أن يكون عند الناقل أو المنقول إليه أو عند ثالث بالقول أو بالفعل إلى آخره من التعميمات. فالحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. انتهى موضع الحاجة. المصنف نقل هذا الكلام عن بعضهم بلا تعليق عليه. الظاهر أن النميمة ليس في هذه السعة بحيث تشمل كل هذه الموارد، يعني لا يمكن أن نقول أن النميمة هو عبارة عن إفشاء الستر، إفشاء السر وهتك شنو؟ وهتك الستر، يعني بناء على هذا إحنا لا فرق بين النميمة والغيبة، الغيبة هي عبارة عن إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، هذه هو عبارة عن الغيبة، النميمة تختلف عن الغيبة، لكن النميمة بالمعنى الأعم يمكن أن يراد بها معنى يشمل النميمة ويشمل الغيبة ويشمل الأمور الأخرى التي يكره كشفها. أكثر من هذا بعد، قال أن النميمة عبارة عن الغيبة، مطلق كشف الستر هو شنو؟ يعني قيدها في السابق، قيدها بهذه الأمور، الآن عممها، لا كل ما يصدق عليه أنه إفشاء سر وهتك ستر يعتبر ماذا؟ يعتبر نميمة. بهذه الأمور التي ذكرها سابقا أو بغيرها. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح، قضية إيقاع التزاحم، قضية صنعها في باب الكذب وتذكر في جميع الموارد، أن الشيء المحرم إذا زوحم بمصلحة أرجح من مفسدته حينئذ ترتفع شنو؟ ترتفع تحريمه. لماذا؟ لتطبيق قواعد باب التزاحم. فإذا فرضنا أن النميمة ترتب عليها مصلحة أهم من ماذا؟ أهم من مفسدة النميمة، حينئذ يرتفع حرمة هذا، بل قد تكون واجبة مثلا في بعض الأحيان. ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي أكد من مفسدة إفشاء السر كما تقدم في الغيبة، بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، أن يوقع الفتنة بين المشركين، فتكون النميمة حينئذ واجبة. لكن الكلام في النميمة على المؤمن، المصنف يقول أن افتراض إيقاع الفتنة بين المشركين والنميمة بين المشركين هذا خروج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا إيقاع الفتنة والنميمة بين ماذا؟ بين المؤمنين لا بين المشركين، واضح؟ تعجيشكم مجالمو. طب نقرأ المسألة ما بها. الخامسة والعشرون النوح بالباطل، أيضا ذكر هذا من جملة الأمور المحرمة التي يحرم التكسب بها، النوح بالباطل. الظاهر أن الأخبار ككلمات الفقهاء مختلفة في النوح بالباطل إطلاقا وتقييدا، كلمات الفقهاء بعضهم ذهب إلى حرمة النوح بالباطل مطلقان، حرمة النوح مطلقان سواء كان بالباطل أو بماذا أو بالحق، وبعضهم ذهب إلى التفصيل بين النوح بالباطل فحرمه وبين النوح بالحق فأباحه وقال إنه جائز. ونفس هذا الاختلاف منعك موجود من الأخبار، بل هو على الظاهر مأخوذ من الأخبار. الأخبار يوجد فيها أدلة تحرم النوح مطلقاً، ويوجد فيها أدلة تفصل بين النوح بالباطل والنوح بالحق. وهناك طائفة أخرى من الأخبار تجوز مطلقاً، يعني تجوز النوح بلا تفصيل. بناء على هذا طوائف الأخبار تكون ثلاثة. نبين شنو طوائف الأخبار حتى نعرف كيفية الجمع بينها. طوائف الأخبار هكذا: الطائفة الأولى التي تحرم مطلقا بلا تفصيل من قبيل رواية الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفر أو كفرها في رواية. ورواية الخصال: إن النائحة إذا لم تتب قبل وقوعي قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. وهناك مرسلة يرويها صاحب المستدرك أن الرسول صلى الله عليه وآله لعن النائحة. هاي كلها أدلة ليس فيها تفصيل بين النوح بالحق أو النوح بالباطل، تحرم مطلقا. هناك طائفة تجوز مطلقا وهي روايات معتبرة. الروايات ليست تامة سندا، لكن هذه الروايات روايات معتبرة. نموذج منها صحيحة يونس بن يعقوب المعروفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي، يعني الباقر عليه السلام، يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب، تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. قل طلع لي من مالي بعد وفاتي مقدار من المال للنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى في موسم الحج. يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. وأكو روايات أيضا صحيحة تدل على جواز النوح مطلقا. بلي بلي بس ما بيها تفصيل، على كل حال باللسان الإنسان يقول ما بيها تفصيل. بلي أقول الحسن يقول عندنا هيك رواية مرسلة الفقيه. الطائفة الثالثة الطائفة اللي صراحة تفصل، مو نفتهم التفصيل من كون النجم للإمام وأن النجم للإمام لا يكون إلا بحق وإلى آخره، لا هي صراحة تفصل. الطائفة الثالثة من قبيل مرسلة الفقيه: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. هاي الرواية المرسلة وين كان بالعنوان الأولي؟ هي ناظرة للحكم الوضعي، يعني ناظرة إلى الكسب، أن كسب النائحة شنو محرم أو شنو أو محلل، يعني ما ناظرة للحكم التكليفي. يقول أن الأموال اللي تأخذها النائحة أموال شنو؟ أموال حلال إذا قالت صدقا، فتكون أموال حرام إذا قالت شنو كذبا، يعني لا يجوز لها التصرف بها. أما أن العمل الذي جاءت به النوح الذي جاءت به هل هو حرام أو محلل مسكوت عنه، لكن هذا يفهم ظنان لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، يفهم منها أنه هناك بأس في كسب النائحة إذا لم تقل صدقا، وما ذلك إلا لأجل أنها قد فعلت فعلا محرما، هيك يستفاد منها. هذه الطوائف من الأخبار. طبعا مقتضى الصناعة أن الجمع الطبيعي بين هذه الطوائف هو حمل الروايات المجوزة على القول بالحق، وحمل الروايات المانعة على النوح بماذا؟ بالباطل. الجمع الطبيعي بين الروايات المطلقة المانعة والمجوزة بلا تفصيل هو حمل المانعة على النوح بالباطل وحمل المجوزة على النوح بالحق، ويستشهد لهذا الجمع بروايات الطائفة الثالثة، روايات الطائفة الثالثة. قد تنسخ لأن تكون شاهدا على هذا الجمع. فالنتيجة راح تصير النتيجة هو أن النوح بالحق يكون جائز والنوح بالباطل يكون شنو؟ محرم. بلي هي حتى لا يكون تبرع يعني هذا شاهد مؤيد يصير. إذا لاحظنا الصحة والكذا الأصح هي رواية الطائفة الثانية يعني المجوزة، روايات المانع والكذا ظهر سندها مشكلة، هي مشكلة كانت الثالثة. قال الخامسة والعشرون النوح بالباطل ذكره في المكاتب المحرمة الشيخان المفيد والطوسي وسلار وابن حمزة وسلار والحج والمحقق ومن تأخر عنه، والظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بماذا؟ ليس بمحرم. ذا نفس النوح ليس المحرم، وإنما حرمت من جهة شنو؟ من جهة الباطل، من جهة الكذب. وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار، لا تفصيل بين النوح بالحق والنوح بالباطل. وظاهر المبسوط وابن حمزة التحريم مطلقان يعني حتى بالحق. كبعض الأخبار يعني هناك أخبار أيضا مطلقة تدل على التحريم مطلقا، وكلاهما محمولان على المقيد جمعا. كلاهما يعني منه كلمات الفقهاء الذين أطلق التحريم والروايات التي ماذا أطلقت التحريم، كل منهما محمول علينا على النوح بالباطل جمعا بين الكلمات المتضاربة والأخبار المتضاربة، وكلاهما محمولان على المقيد جمعا. إذن بحسب النتيجة وصلنا إلى هذا الشيء، وهو أن النوح بذاته ليس حرام، وإنما يكون محرم باعتبار ما يصاحبه من الكذب والباطل، خصوصا النائح متعارف أن النائح شغلها أنه يكذب، يعني شغلها أنه النائح والنائحة سابقا شغلها أن يكذب، يعني يخبر أشياء في الميت ليست موجودة فيه أصلا لغرض إرضاء أهله وما شاكل ذلك، فحينئذ يكون حرمته من جهة هذا الباطل والكذب الذي يقترن به، وإلا ذات النوع قطعا ليس بحرام.